الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في كتاب البيوع للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ووقفنا عند حديث الكيل على البائع والمعطي. الكيل هو التقدير، الكيل أن يكيل الشيء بمعنى أن يقدره، فيكيل كذا فيقدر كيلو، يقدر 2 كيلو، يقدر 3، إلى آخره. قال عن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وعليه دين، وهو والده أي والد جابر، وأنت تعرف بأنه توفي في أحد، وكان عليه دين. مسألة الدين عموما معنى أنه توفي وعليه دين، ووفاة عبد الله بن حرام والد جابر في أحد هذه كانت بالنص شهادة له، فهل هذا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين؟ فهذا حديث، وأيضا عندك حديث قتادة وهو في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم رجل ليصلي عليه، فكان النبي عليه السلام قد سأل هل عليه دين، فقالوا نعم يا رسول الله عليه ديناران، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، فقال قتادة هنا يا رسول الله هم علي فصلي علي، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه. ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام يلقى قتادة ويقول هل قضيت، حتى قال له نعم قضيت، فقال الآن برد جلده. يبقى في هذا الحديث الزجر أيضا لأمر الإيه؟ لأمر الدين، كمثل الحديث الأول. ولكن هل هذا فيه تعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيح من مات وله مال فلورثته، وهذا حديث أنس، ومن مات وهو وعليه دين فهو علي. يبقى هذا الحديث ينص، يبقى خد بالك في أن هذه النصوص في باب الدين. يبقى الحديث الأول بيقضي بمسألة أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. يبقى هذا نص، لأن العلماء تكلموا في هذه المسألة حتى عد من باب الإشكال. فده نص. النص الثاني بيّن بأن حينما قال لقتادة الآن برد جلده، يبقى هذا فيه زجر لمن مات وعليه دين. فهل عبد الله بن حرام يدخل في حديث من كذا الحديثين؟ طيب أنا عندي حديث آخر بأن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أنس، من مات وله مال فهو لورثته، ومن مات وعليه دين قال فهو علي وأنا وكيله، أي النبي عليه الصلاة والسلام يسد إيه؟ يسد عنه. واضح؟ يبقى آدي النص الثالث الذي يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام سيسد عن صاحب الدين. فما هو وجه الكلام في مثل هذا؟ العلماء أنت كما تعرف لهم طريقين هنا. الطريق الأول ألا وهو طريق التعارض والترجيح. أما طريق الترجيح فقالوا بالنسخ، بأنه كان في أول الأمر أن من مات وعليه دين فكان الزجر أولا لباب الدين مثل هذه النصوص. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من رحمة الشارع بأن قال بأن من مات وعليه دين فإنما هو علي، فقالوا فهذا ينسخ الأحاديث الإيه؟ الأحاديث الماضية. لكن الفريق الثاني قالوا لا، وإنما طريقة التوجيه التي هي طريقة الجمع هي الأولى. كيف بذلك؟ قالوا أولا نفرق بين رجل أخذ مالا يريد أداءه، ويفرق بين رجل أخذ مالا هو لا يريد أداءه. يبقى كده في طريقين اهو، في طريق ان واحد خد مال وهو اصلا يريد الايه، يريد السداد، يريد الاداء، ورجل اخذ مال هو اصلا لا يريد الاداء. يبقى نمشي في الطريقين دول، وعلى حسب النصوص يوجه النصوص التي فيها الزجر على الذي اخذ المال وهو لا يريد الاداء. واضح الكلام كده؟ وأما من أخذ المال ويريد الأداء ولكن ضعف عن الأداء، يبقى هنا نمضي في النصوص الثانية. يبقى خليك معايا كده، ناخد الطريق الأول ألا وهو، طبعا الكلام ده كله مبني على الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل من أخذ أموال الناس، وفي رواية بأن الكلام موقوف على النبي عليه الصلاة والسلام، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أدى الله إيه؟ أدى الله عنه. وفي رواية أدى الله عنه يوم القيامة. يبقى دي النص الأول. النص الشطر الثاني، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. يبقى خد بالك الحديث ده يبين إنما الأعمال بالنيات، بأن النية مقصودة، لأن النية هنا الأمر الظاهر إن باخد منك مال، لكن لا يعلم المقاصد إلا ربها سبحانه وتعالى. يبقى هنا من أخذ يريد، ومن أخذ إيه؟ ومن أخذ يريد. يبقى هنا الحديث إنما مقرون بالنوايا. فمن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. يبقى هنا تأتي بقى النصوص، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. يبقى تلاحظ خد بالك من أول الحديث يغفر، المغفرة لا تكون إلا من إيه؟ إلا من ذنب. ركز معايا. طيب هل أخذ الدين، هل الاستدانة ذنب؟ ردوا عليه، لا ليس ذنب، النبي عليه الصلاة والسلام استدان، صح كده كلام؟ طيب فما معنى يغفر له كل شيء إلا الدين، وانت عارف ان الاستثناء الأصل فيه الاتصال. يبقى الدين ده كان فيه ذنب على صاحبه، كان فيه ذنب على، يبقى صاحبه هنا أخذ أموال الناس ويريد إيه؟ ويريد إتلافها وعدم أدائها. يبقى كان هنا إيه؟ يبقى كان هنا ذنب، لأنه قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، والدين ليس ذنب أصلا، لكن لما أخذه لا يريد أداءها كان إيه؟ كان ذنبا. يبقى هذا توجيه جيد جدا. كذلك النص الإيه؟ النص الثاني. أما النصوص التي فيها قول النبي عليه السلام فمن مات وعليه دين فهو ايه؟ فهو علي. خد بالك ان هذا حكم عام. هذا حكم ايه؟ عام. قرأت للشوكان رسالة قريبا جدا تكلم فيها في هذه المسألة، في مسألة الدين، كتب فيها رسالة. فكان صاحب السؤال أصلا كانت فتوى ووجه الفتوى برسالة بهل يجوز أن يسجن المدين إذا لم يستطع السداد أم لا. فالشوكاني رحمة الله عليه كان من كلامه في عدة نقاط. قال أولا هذا الحديث الذي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه وله مال فهو لورثته ومن مات وعليه دين فهو علي. قال وهذا حكم عام لكل أولياء الأمور أن يتحروا من كان عليه الدين ويسددونه من بيت الإيه؟ من بيت المال، لأن ليس حكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو حكم إيه؟ حكم عام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الحاكم أنذاك وهو ولي الأمر أنذاك، صحيح؟ فكل من قام مقام ولي الأمر فالأصل أن يتحرى هذا العبد الذي عليه الدين، فالأصل أن يسدد من بيت الإيه؟ من بيت المال إذا لم يكن إيه؟ إذا لم يكن يستطع. ابن حزم في كتاب المحلى يقول لك وهذا للوجوب، خد بالك ابن حزم يقول لك وهذا للوجوب، يجب عليه إذا تحرى وعلم أن العبد قد وصل إلى أنه ما يستطيع السداد فإنما يسدد من بيت الإيه؟ إنما يسدد من بيت المال. خلاص كده كلام. يبقى هذا توجيه حديث من ترك مال فهو لورثته ومن ترك ومن كان عليه دين فهو إيه؟ فهو عليه. إذن أولا توجيه الحديث بأن هذا الحكم ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الحكم إيه؟ وإنما الحكم عام. وخد بالك دي قاعدة عامة كتب فيها القرافي كتابا وذكرها في الفروق، بأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلامه حكم إيه؟ حكما عاما ليس خاصا إلا إذا ورد الإيه؟ إلا إذا ورد الدليل بالخصوصية. يعني إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وحكم حكما أو فعل فعلا فعلى أولياء الأمور أن يفعلوا مثل هذا الإيه؟ أن يفعلوا مثل هذا الفعل الذي فيه خير للمسلمين وليس خاص بالنبي عليه السلام. يبقى ده توجيه الإيه؟ توجيه الحديث. يبقى أكيد عندي أي نص ستراه فيه زجر على أمر المدين يبقى هنا الزجر هنا القائم على من مات وعليه دين وهو أصلا حينما أخذ المال لا يريد الأداء. وصل الكلام كده؟ والنصوص الأخرى التي ستلقاها في ضد ذلك إنما هو في العبد الذي أخذ الأموال وهو ما يستطيع الأداء، ولكن حينما أخذ المال هو يريد الإيه؟ هو يريد الأداء لكن ما يستطيع. الشرع هنا وجه إلى عدة حلول لصاحب المال الذي لصاحب الدين، وجه له عدة حلول الذي لا يستطيع أن يسدد. الأمر الأول، يعني شوف ده بقى الاقتصاد في الإسلام، عايز تسميه سميه كده، واضح؟ وكيفية حلول إشكال المعاملات المالية بين الناس زي مصطلح العام كده، سميه زي ما تسميه. فالتوجيه الأول ألا وهو أن يسدد الدين من الزكاة. يسدد الدين من الزكاة. لذلك في الأصناف الثمانية قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. الغارمين أي المديونين، والمديونين هذا كلام عام يراد به خاص، أي الذي تحرى وأنه لا يستطيع أداء الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وفي رواية تحل عرضه وشكايته. يحل عرضه يعني أنت سرقتني، أنت مش عارف إيه، أو يروح يرفع عليه قضاء لأنه يستطيع لأنه غني، لكن هو أصلا لا يريد إيه؟ لا يريد الأداء، بياخد الفلوس هنا من الشركة دي والشركة دي مكان ده والمكان ده ولا يريد أداء شيء. يبقى هنا مطل الغني ظلم بأن يماطل صاحب المال بكرة بعده السنة الجاية السنة اللي بعديها وهو معه مال يستطيع ولكنه يماطل. يبقى النصوص التي بيها الحلول في الدين لا تسقط على إيه؟ لا تسقط على مثل هذا الشخص، وإنما ينزل على هذا الشخص الأحاديث التي فيها إيه؟ من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. يبقى أول شيء والغارمين، يبقى الغارمين كلام عام يراد به خاص وهم الذين لا إيه؟ لا يستطيعون الأداء. واضح؟ إذن على صاحب الدين، على الرجل المدين الذي عليه هذا المال، أصحاب الزكاة عليهم أن يأخذوا من أموالهم من هذه الزكاة ويسددوا الإيه؟ ويسددوا عنه الدين. يبقى هذه الطريقة، الطريقة الأولى. مسألة فرعية داخل هذا التوجيه الأول، هل إذا كان عليك زكاة وفلان أنت لك عنده، لك عليه مال، هل يجوز أن تسقط الدين الذي لك عنده من زكاة مالك؟ الصحيح في هذه المسألة أي نعم، وهذا مذهب جمهور الصحابة وهو مذهب الحسن البصري ومحمد بن سيرين وأبو محمد بن حزم ومذهب الإمام مالك إلى آخره. فالشاهد هنا لأن الكلام عام، الكلام عام، قال والغارمين، إذن يجوز أن أسقط من هذا المال، من صاحب هذا الدين، أن أسقط عنه المال الذي لي عنده من إيه؟ من زكاتي أنا. أنا زكاتي تستحق مثلا 10,000 جنيه، أنا لي عنده 5,000 جنيه، إذن أنا أخرج زكاتي كم؟ 5,000 جنيه. خلاص كده. وأما أنت يا فلان خلاص أنا لا أريد المال، انتهت المسألة. يبقى هنا أدي التوجيه الإيه؟ التوجيه الأول. التوجيه الثاني هو قوله تعالى وإن كان ذو عسرة، خد بالك من القيد، وإن كان ذو عسرة فناظرة، أي ينتظر إلى ميسرة. إلى ميسرة لها معنيان، إلى ميسرة أي إلى أن يتيسر حاله، واضح الكلام، ويسدد ويزول عنه العسر ويسدد المال، هذا معنى إلى ميسرة. المعنى الثاني أنه إلى ميسرة أي إلى وقت إيه؟ إلى وقت السداد. وإنت لو لاحظت المعنيين ستجدهم إيه؟ متقاربين للمعنى. يبقى هذا التوجيه، التوجيه الثاني، ألا وهو الانتظار، أن تنتظر ولا تعجل عليه، لأنك تعرف أنه ما يستطيع الإيه؟ ليس عنده ما يسدد. الأمر الثالث ألا وهو الصدقة، أن تترك إيه؟ أن يترك هذا المال صدقة، ألا وهو الدين الذي لي عنده أنا سأتركه صدقة. وهذا ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يفضى بعبد يوم القيامة أمام ربه وما كان يفعل شيئا، فيقول الله له عبدي ما كنت تفعل؟ والله أعلم به. فيقول أي ربي؟ قال كنت أرسل غلمان العاملين معايا إلى أن يأتوا إلي بمال المدين، الناس اللي عليها فلوس، واضح أنه تاجر. قال وكنت أقول لهم من كان ذو عسرة، قال فتجاوزوا عنه، تجاوزوا عنه، يعني إيه؟ خلاص اتركوه، أنتوا عارفين إن ده ما يقدرش وكام، خلاص اتركوه. فقال الله عز وجل له أنا أحق بأن يتجاوز، خذوه للجنة. يبقى خد بالك، العمل ده قرن به دخول الايه؟ قرن به دخول الجنة. يبقى ليست صدقة فقط، لا، هذه قرن بها أمر أعظم، بأن الله تجاوز عن هذا العبد كما تجاوز عن، يبقى هذا يبين لك بأن الله يعامله بالفضل ولا بالعدل. طب ليه ما قلتش بالعدل؟ ما هو تجاوز وتجاوز الله عنه. ما هو لو كان العدل، انت تجاوزت عن كام يعني؟ عن 10 مليون مليار، خلاص قدامك حسنة ماشي، بس برضو في ميزان، في ميزان برضو، لسه في ميزان. انت خدت دول خلاص، خد امامهم حسنات، لكن عامله بالفضل ان تجاوز عن كل ما عليه، ادخل الجنه. يبقى هنا المعامله بالايه؟ المعامله بالفضل، المعامله بالفضل. دي قاعده كونيه وقاعده شرعيه. ابن القيم يقول لك ايه؟ يقول لك فان الله يعامل بعقابه بعدله، ويعامل الطائعين بتوفيقه وفضله. تمكر بالناس يمكر بك، تخادع الناس يخادعك، تريد أن تفعل بالناس شيئا يفعل بك كما فعلت. شوف، إنهم يكيدون وأكيد، ويمكرون ويمكر، يخادعون وهو خادع. تلاحظ هنا بالمثل، عند الطاعة تجد فيها الإيه؟ تجد فيها الفضل. وما أنفقتم من شيء فهو، خد بالك اللي بعدها، الفضل، وهو خير الرزق، وهو خير الرزق. يبقى عند الطاعة يعامل بالفضل. هذه قاعدة كونية شرعية. إيه معنى أن واحد ماشي في الطريق شاف حتة إزازة حطها على جنب دخل الجنة؟ خلاص دي قدامها حسنة، صح الكلام؟ لكن هنا المعاملة بالإيه؟ المعاملة بالفضل. إيه معنى أن واحدة بغي تسقى كلب تدخل الجنة؟ خلاص يبقى قدامها حسنة، لكن المعاملة هنا بالإيه؟ المعاملة هنا بالفضل، المعاملة هنا بالفضل. يبقى تفهم كيف تتعامل مع الله، دي مهمة جدا. ابن القيم يقول لك ايه؟ كلمة لا أنساها أبدا. يقول لك ركن العلم الأعظم معرفة كيف تتعامل مع العظيم. أهم شيء الركن العلم إنك تعرف أنت بتتعامل مع مين. لو فهمت إنك بتتعامل مع مين وعرفته كويس جدا، ما تعرفش تقعد كده وتضمر معصية الحد أو خيانة الحد، لأنك عارفه، لأنك تعلمه، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنك فاهم ما تعرفش تفكر في معصية لأنك عارفه، ما تعرفش تمكر بحد لانك عارف، ما تعرفش تخرج تروح تخالف، ما تعرفش لانك عارف، تقبل على الطاعات بما استطعت كبيرها وصغيرها، ما تظن بانه قد يكون ليس بشيء. ليه؟ لانك ما تدري، رب درهم سبق 1000 درهم كما في الصحيح، جنيه يسبق 1000000 جنيه، لأن ربك لا يعامل بالكم. يبقى الركن العظيم إنك تفهم أنت بتتعامل مع مين. لو فهمنا إحنا بنتعامل مع مين لنحل الإشكال. لو بنفهم إحنا بنتعامل مع مين في المصيبة اللي في الأرض الآن، الفيروس اللي في الأرض، لو نفهم نحن نتعامل مع من، واضح لنحل الإشكال. لو فهمت بأنك تتعامل مع الله عز وجل الذي أرسل هذا بشيء لا يرى بالعين المجردة، لو فهمنا أننا إن هذا عقوبة من الله عز وجل إلى الناس، يبقى أنا فاهم إن حتى يرفع الرجوع إليه، الرجوع إليه. ناس عمالة تتكلم يقول لك الوقاية، اغسل ايديك قبل ما تنام، واغسل ايديك بعد ما تسلم معاه او اقطعها، مش عارف ايه، ما تقربش منه، بينك وبينه 2 متر، مفهوم؟ ما تحاولش تقعد جنب حد. ما طب ما انا كده هروح حجر صحي بقى احسن، يعني البلد كلها تروح حجر صحي، كل الناس بتتكلم في كده. لكن دي نظرة المشركين عموما، هذه ليست نظرة مسلم. نظرة المسلم أن يفهم كي أتوقع مثل ذلك أرجع إلى خالقي. صلاة الصبح في وقتها، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، في ذمة الله العهد. واضح الكلام؟ أذكار الصباح وفيها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يبقى شوف كي أتوقع توحيد. أذكار المساء لا أتركها أبدا، لا أفطر من الدعاء، لأنه لا يسلط إلا بإذنه خالقه سبحانه وتعالى، لا يسلط. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. يبقى أنا لما أفهمه وأعرفه أعرف أنه هو الذي يسلط وهو الذي يكف، لأن كل ذمام الأمور ومقاليدها بيده، له مقاليد السماوات والأرض، كل الخزائن بيده. يبقى أنا أفهم بقى الوقاية إزاي. مين قال الوقاية إنك لازم تحافظ على الصلاة؟ مين قال الكلام ده في كل اللي بيتكلموا في المجلات والجرايد؟ مين قال إن من الوقاية تبتعد عن معصية الله؟ لأنه ما نزل إلا بمعصية، ولن يرفع إلا برجوع الناس، إلا برجوع الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. مداومة ذكر الله، الاستغفار، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات إلى آخره. يبقى الاستغفار، كل هذه الأمور هي الإيه؟ هي الأصل، الوقاية من كل شيء، ده الأصل. لكن مين يتكلم في الكلام ده؟ تلاقي الناس بتتكلم بنظرات العلمانيين، بنظرات المشركين، ابتعد عن كذا وما تعملش كذا، لدرجة إن بيستغل مثل هذا، يستغل مثل هذا العلمانيين وغيره من المشركين وأعداء ملة الإسلام أصلا. هتلاقي بقى اللي يقولك ما تصليش الجمعة، هتلاقي اللي يقولك ما تصليش الجماعة، هتلاقي اللي يقولك يقفلوا المساجد، هتلاقي اللي يقولك مش عارف إيه. ألا يعني في المساجد؟ طب وانتم ما قفلتوش القهاوي؟ تناقض مفهوم الكلام. دعك من مثل هذه الأمور. شوف الكلمة، ركن العلم الأعظم معرفة العظيم، إنك تعرف من هو ربك سبحانه وتعالى. لو فهمته ستمضي بسلام لغاية ما تنزل قبرك. هنا بقى يقول لك من ربك؟ تقول له ربي الله، أنا عارف. هنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. بعد أن توخيت وأخذت كل هذه الأمور، قد يسلط عليك ويكون لك رحمة وشهادة، لأنه قد يكون شهادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يرسل الطاعون شهادة ورحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين. رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ما هو مات بإيه؟ بالطاعون الذي في الشام، بالطاعون الذي في الشام. فنسأل الله السلامة والعافية. لذلك إذا كان لك كلمة في مكان ما، وجه الناس للوقاية بهذه الأمور، الوقاية بهذه الأمور، حتى يفهموا إيه معنى الوقاية أصلا. يبقى هنا المسألة الأولى التوجيه للنصوص في مسألة الإيه؟ في مسألة الدين، وأن كل النصوص ضابطها، كل النصوص التي بها الزجر في أمر الدين ومن مات وعليه دين، هذه توجه إلى شطر الحديث الثاني، ألا وهو من مات وعليه دين، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. يبقى كل النصوص اللي بيها الزجر تنزل على الشطر ده. ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله إيه؟ أدى الله عنه. وفي رواية أدى الله عنه يوم القيامة، يعني هذا العبد مات وعليه الدين، فإن الله يؤدي حسنات لهذا العبد الذي هو صاحب المال ولا ينقص من هذا العبد شيء. هذا المعنى الأول المقيد بيوم القيامة. المعنى الثاني أدى الله عنه بأن كل من أخذ أموال الناس يريد أداءها يقينا بأن الله سيرزقه ليؤدي عنه. في مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وعند الإمام أحمد من حديث ميمونة رضي الله عنه، حديث ابن عباس قال كانت ميمونة تستدين، كانت ميمونة تستدين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال لها يا زوج رسول الله أتستدينين ولا مال لك؟ يعني تستدينين ومفيش مال ان انت ايه تؤدي. فقالت سمعت رسول الله، خد بالك من الكلام ده، صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ادى الله عنه. وما اخذت اموالا استدان، وما استدانت، شوف ابن عباس يقول لك وما استدانت الا ولم يكن معها دينارا واحدة إلا ورزقها الله ما تؤدي به أداءه. يقينا يقينا في الحديث، يقينا في الحديث، مع الأخذ بالإيه؟ بأسباب الأدعية الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن السنة في مثل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عمن سواك. قال من قال مثل هذا وكان عليه مثل جبل أحد دينا أدى الله عنه. أهو النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث أبي الدرداء دخل على رجل في المسجد قال مالك؟ قال مهموم. قال ما أهمك؟ قال الدين يا رسول الله، وهذا حديث إسناده صحيح. قال ألا أدلك على شيء إن قلته أدى الله عنك ولو كان مثل جبل أحد؟ قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء فاللهم ارحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. شوف علمه ايه الدعاء. برضو النبي عليه الصلاة والسلام لقي رجلا مهموما فقال له لا تدع اذا اصبحت واذا امسيت، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز، اذكار الصباح والمساء والكسل، واعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين، وفي رواية ضلع الدين شدة الدين وغلبة الرجال، وعند الإمام أحمد وقهر الأعداء، وقهر الأعداء، لأن ممكن يكون الدين يكون من إنسان عدو لك يقهرك، يكون لك به قهر عليك. يبقى هذه السنة، فالإنسان لا يفطر عن مثله، عن مثل هذه الأدعية. لكن إذا لم يكن معه وإذا لم يكن يستطيع أن يسدد، هل يرفع أمره إلى القاضي ثم يقضي القاضي بسجنه؟ بإجماع الصحابة وإجماع التابعين وتابعيهم الثلاث قرون بأنه لا يجوز، حرام، ويأسم القاضي ويأسم ولي الأمر على ذلك، لا يجوز. ليه؟ أولا بكلمتين، بكلمتين. الكلمة الأولى أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم حينما جاءه رجل قال يا رسول الله كثر علي الدين. فقال ماذا عندك؟ ائتني بما عندك. فراح جايب له اللي في بيته كذا وكذا وكذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ائتني بأصحاب المال الديانة. فقم قال خذ أنت هذا وخذ هذا وخذ هذا، أسم اللي عنده عليه عليهم. قال ليس لكم إلا ما أخذت، ما فيش حاجة تانية، خلاص ليس لكم إلا ما أخذت. وأمرهم بإسقاط ما عندهم عليه بالأمر. والحكم ده خاص ولا أولياء الأمور برضو؟ أهو ما احنا قلنا القاعدة اللي فات اللي ذكرها القرافي بأن الحكم عام أيضا لأولياء الإيه؟ لأولياء الأمور. يبقى هنا الحكم بأنه هل يجوز أن يسجن؟ الجواب لا. يبقى هنا بالسنة قال ليس لكم إلا ما أخذتم. لو رجعت النصوص كلها اللي احنا ذكرناها في معاملة صاحب الدين ستجد أنه فنظرة إلى ميسر والغارمين تجاوز عنه، يبقى ليس في النصوص بأنه يعذر، وإنما الذي يعذر مطل الغني ظلم. لذلك القيد بإيه؟ بالغني، مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته. يبقى العقوبة هنا مقيدة بمين؟ بالغني عنده لكن لا يريد أداءه، ويأمره ويكرهه القاضي على بيع أشياء من عنده. علي مش عارف 2 مليون 3 مليون وعنده فيلا وعنده عربية عاملة لوحدها مليون جنيه وعنده مصنع وعنده كم أرض ومش عارف إيه، مفهوم؟ إذا لم يكن عنده مال في البنوك يكرهه القاضي على بيع شيء من عنده، والإكراه هنا إكراه صحيح. وصل الكلام كده؟ أما السجن هنا فهذا إيه؟ هذا لا يجوز أصلا، هذا حرام، لأنه شوف حتى شرعا وعقلا، حتى عقلا ما يصح، وفطرة ما تصح. لأنك حينما يسجن هل أخذت مالك؟ الجواب لا، ما أخذت مالك، وأنت تعرف بأنه ما يستطيع أن يسدد، أنت ما أخذت شيء. اثنين، أنت أضررت بدينه، والشرع الأصل القاعدة فيه لا ضرر ولا ضرر، أنت تضر بدينه. هاي جالس مين يعني؟ الحشاشين وبتوع مش عارف والحرامية و و و ده حتى لو كان رجل صالح هيفسد، فأنت أفسدت وما أصلحت، أنت أفسدت وما أصلحت، أبعدته عن زوجه وعن أولاده وما أخذت شيء، أفسدت عليه دينه ودنياه وما أخذت عليه شيء. حتى ممكن كان يبقى بره يشتغل عشان يأكل زوجته يأكل عياله مش عارف إيه الكلام ده كله خير، لكن أنت أفسدت عليه دينه وأفسدت عليه دنيا وما فعلت شيء وما أخذت مال وأسمت وفعلت كبائر. وكل ما سيضر هذا الرجل في ولده وزوجه ودينه ودنياه تحمله أمام الله يوم القيامة. إيه اللي نفعك بقى؟ خسرت الدنيا وخسرت الآخرة، ما الذي نفعك؟ لكن شوف المسألة، لو كان يترك مثل هذا خلاص، لو تركه فإن الله عز وجل يخلف عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فهو يخلفه. يبقى هذا بحث في مسألة الإيه؟ في مسألة الدين عموما، ليكن لك على بال. قال هنا جابر رضي الله عنه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه عليه دين. يبقى تشيل بقى من دماغك الإيه؟ الإشكال اللي ممكن يجي لك، إزاي عبد الله بن حرام استشهد في أحد وعليه دين، وحديث يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، خلاص أنت فهمت إيه توجيه النصوص دي. قال فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائي، على أصحاب المال. فاستعنت النبي عليه الصلاة والسلام، الاستعانة قسمين، استعانة تعبدية واستعانة طلبية. استعنت بعبد الرحمن عشان يشيل معايا الترابيزة دي، استعنت بعبد الرحمن عشان يزق معايا العربية، استعنت بعبد الرحمن عشان ننقذ واحد بيغرق. يبقى دي اسمها ايه؟ استعانة طلبية. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو، يبقى هذه استغاثة طلبية لا بأس بها، هذه من المعاونة على البر، يؤجر العبد بها. أما الاستعانة التعبدية، إحنا ذكرنا في الأسبوع الماضي بأن الاستعانة هي باب الإيه؟ أيوة فاكر يا شيخ ربيع، المطر ما ضيعتكش برضه. الاستعانة هي باب التوكل، هي باب التوكل، والعبادة هي باب الإنابة. أحسنت، صحيح كده كلام؟ يبقى فاستعنت النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هنا الاستعانة استعانة إيه؟ استعانة طلبية، استعانة طلبية. والاستعانة الطلبية تجوز من العبد الحي القادر الحاضر، من عبد تعالى فلان بس معايا في الموضوع ده استعنت به، قادر أي شيء فيما يقدر إيه؟ فيما يقدر عليه، حاضر أي حاضر ليس بغائب، لأن الاستعانة بالغائب بها رائحة شرك، إن لم يقوم الشرك الأكبر. ممكن صاحب الطريقة يقول له لازم كل مريد يكون معاه صورة صاحب الطريقة، لازم، فإذا وقعت في ضيق فأخرج الصورة وانظر فيها واطلبني أو أذكر اسمي. واضح الكلام؟ ممكن يكون حي وممكن يكون قادر، قادر. يعني مثلا تعال نضرب مثال، انت رحت اي مصلحة حكومية وقفت في الطابور وقال لك الدمغة دي عشان تدفعها محتاجين 500 جنيه، انا معيش الا 200 جنيه، طب اجيب 300 جنيه منين؟ قال طب انا هزعل ليه واتعب ليه، ما انا شيخي معايا، اروح مطلع ايه الصورة بتاعت صاحب الطريقة واروح بصص فيها، بص فيها للصبح بقى، مفهوم الكلام؟ فيروح بصص فيها، وممكن يكون حي ويكون نايم في البيت دلوقتي، لكن قام بقلبه أنه به النفع والضر. يبقى هنا يقوم به الشرك ولا لا؟ يقوم به الشرك. وصل الكلام كده؟ لذلك الاستعانة هنا لابد لها من هذه الايه؟ القيود. فالاستعانة أو الاستغاثة أو الرجاء يكون الطلب من قيود، القيد الأول من حي قادر إيه؟ حاضر. خلاص كده كلام؟ فإذا خرجت عن هذه القيود فيجي يقول لك مثلا هنا جابر استعان بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأنا أذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فأستعين به، يا رسول الله يا رسول الله اغفر لي كذا، يا رسول الله أنا عايز شغل كذا، يا رسول الله أنا عايز أتزوج امرأة كذا وكذا، يا رسول الله فأنا بستعين به. يقال هنا النبي عليه الصلاة والسلام ها ليس بموطن هنا أمر استعانة، ليس هنا أمر موطن استعانة، لأنك إن فعلت ذلك وقعت في الشرك. ردوا علي، إيه تقيل عليك؟ اسمها إيه؟ ما اسمها إيه يا ابني؟ أمال مين مالك في شركة أكبر؟ لو قلت يا رسول الله اشفع لي حكمها إيه؟ شركة أكبر، مخرج من الملة، لأنه لا يملك الشفاعة إلا الله. لأننا كده إيه تعريف الشرك؟ تعريف الشرك إيه؟ تسوية النبي عليه السلام بالله في شيء هو من خصائص الله، والشفاعة خالصة لله، قل لله الشفاعة جميعا، مغفرة الذنوب خالصة لله سبحانه وتعالى. صحيح الكلام؟ يبقى افهم ما من حقوق، ما لحقوق النبي عليه الصلاة والسلام، وافهم ما هي لحقوق الله سبحانه وتعالى. الأذان تفضل. قال هنا جابر رضي الله عنه قال فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه. استعنت النبي عليه الصلاة والسلام هنا بأن يشفع النبي عليه الصلاة والسلام لجابر عند غرمائه بأن يضع عنه إيه؟ يضع عنه من دين. يعني يا رسول الله ذهب إلى النبي عليه السلام بأنك يعني تذهب إلى غرمائي أو تدعوهم وتكلمهم فإنهم يسمعون لك إيه؟ خاطر بأن يضعوا من دين. النبي عليه السلام لما يقول لهم ضعوا من الدين بخلاف ما يقول لهم جابر ضاع من الدين، فهذه تسمى إيه؟ استعانة بالنبي عليه السلام، لكن المسألة هو يريد منه شفاعة، ويريد منه إيه؟ شفاعة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فهنا الشفاعة ليست واجبة القبول، ليست بواجب. النبي عليه الصلاة والسلام حينما شفع عند امرأة لرجل كما في صحيح الإمام البخاري بأن ترجع إليه، فقالت يا رسول الله أتأمرني أم أنت شافع؟ فقال إنما أنا شافع، لست إيه؟ لست بآمر. فقالت يا رسول الله ليس لي به حاجة. يبقى في فرق ما بين الأمر وفي فرق بين الايه؟ الشفاعة. الشفاعة دي ان انا واسطة والله بينك وبين، فانا بس يعني واسطة خير، بقول لك كذا وكذا وكذا وكذا. فالخير يعني النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الامام مسلم قال من اقال مسلما اقال الله ايه؟ عثرته يوم القيامة. دي برضو معاملة الايه؟ الفضل. فالخير بان تقبل خلاص كده. لكن الحكم هنا إن ردت هل يكون اسما عليك؟ فهنا قالت يا رسول الله أتأمرني، خلاص حديث بريرة، أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع، أنا بس وسيط. يعني لأن كان مغيس عبدا وكانت بريرة كانت أمة، خلاص. وطبعا الحكم بأنه الأمة إذا كانت زوجة لعبد ما ثم بعد ذلك حررت هذه الأمة وصارت امرأة حرة، فلها البقاء مع الرجل مع زوجها أو لها الإيه؟ أو لها المفارقة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشفع، فقالت أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. يبقى في فرق ما بين الأمر وبين الإيه؟ وبين الشفاعة. التفريق ده مهم عشان الحكم اللي جاي ده. فقال استعنت النبي عليه السلام على غرمائه أن يضعوا من دين، فطلب النبي إليهم فلم يفعلوا. يعني خد بالك برضو إيه؟ طلب النبي عليه السلام إليهم فلم يفعلوا. خلاص ماشي، يعني الحكم المسألة شفاعة، لكن النبي عليه السلام يعني هو اللي إيه؟ هو اللي متوسط. يعني شوف النبي عليه السلام في حديث كعب وعبد الله بن حضرة كان له عليه دين، فعلت أصواتهم في المسجد وقت السداد حل، فهتدفع طب أنا معلش طب مش عارف إيه، فارتفعت الأصوات يعني بشر. فالنبي عليه السلام خرج، فطبعا النبي عليه السلام سامع الكلام إيه من جوه، ما هو في سماع وفي استماع، يعني انت ممكن تبقى قاعد في مكان انت مش قاصد استماع حاجه لكن الصوت يدخل لك دخلا. فالنبي عليه الصلاه والسلام راح خرج، قال يا كعب، قال لبيك رسول الله، قال ضع عنه شطر ماله، قال قد فعلت. خلصت تفرق بقى، قال له قد فعلت، قال وانت يا عبد الله قم فقضي، قم اقضي الايه؟ النص الثاني. خلاص. لكن شوف هنا النبي عليه السلام إيه؟ طلب إليهم أن يضعوا إيه؟ أن يضعوا من الدين، لم يفعلوا. فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام، شوف بقى فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فصنف تمرك أصنافا. إن النبي عليه الصلاة والسلام سيذهب مع جابر إلى الحل، وده يبين لك أمرين. الأمر الأول تفهم إيه معنى مصيبة الصحابي عند موت النبي عليه الصلاة والسلام، تفهم دي إنه شوف يعاشر النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقف معاه هنا ويقف معاه هنا ويقف معاه هنا، يؤخذ منها حسن الصحبة. النبي عليه الصلاة والسلام خلاص أنت عايز مثلا اشفع لي عند فلان وفلان وفلان، والله أنا رحت وما قالوا ليش، طب سلام عليكم، لا ما قالش كده. النبي عليه الصلاة والسلام وقف معاه وشاف إيه، يشوف حلول تانية. خلاص كده الكلام ده يبين لك حسن الإيه، حسن الصحبة، حسن الصحبة، حسن صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب اللي هم لم يفعلوا ولم يضعوا شيء من الدين، النبي عليه الصلاة والسلام توجه إلى الأمر الثاني، قال له إيه بقى؟ قال له اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجو على حدة وعذق زيد على حدة. قال له روح صنف التمر بتاعك. ليه؟ لأن التصنيف، لأن التمر كله على بعضه كده ممكن يضيع حقه فيه، لكن لما يصنف، يعني أنت مثلا رحت أرض الفلاحين وكل بتوع الزرع عارفين الكلام ده، لما بيروح ياخد الجنينة كلها الطرح مش بيحطها على بعضها ويبيعها، لا ده في مش عارف النوع ده يحطه على جنب ده يعمل 30 جنيه والنوع ده يعمل 20 جنيه والنوع ده يعمل 10 جنيه، يبقى هنا التصنيف ده فيه مكسب ولا لا؟ فيه مكسب. خلاص كده يبقى ده من سنة النبي عليه الصلاة. فقال له صنف ايه؟ قال له اذهب فصنف تمرك، لان العجوة تبقى اغلى وده اغلى وده اغلى او ده ارخص، فوضع كل شيء في على بعضه هكذا جزافا هذا يضيع ايه؟ يضيع حقه هو. فذهب فصنف ايه كما سمع من النبي عليه السلام. قال ثم ارسل الي، خلص حالك وبعت لي. قال ففعلت. ثم ارسلت، خد بالك ان تحس ان النبي عليه السلام ليه كده مع جابر في يعني ايه محبه، انت عارف جابر صاحب الجمل، ما هو جابر ده صاحب الجمل اللي برضه اشترى منه الايه، يعني شوف بقى. قال ثم ارسلت الى النبي عليه الصلاه والسلام فجلس على اعلاه او في وسطه اللي هو ايه التمر، ثم قال كل للقوم، كل للقوم، انت حقك كام؟ والله انا حقي اردبين عجوه. خلاص ادي اردبين عجوه. انت حقك قد ايه؟ كنت واخد قد ايه؟ والله انا حقي مش عارف اردب ونص تمر جاف. طيب ادي تمر ونص. فقال له ايه؟ كل كل القوم. قال فكلتهم حتى اوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. شوف بقى هنا البركة، كأنه لم ينقص منه ايه؟ كأنه لم ينقص منه شيء. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يستحب من الكيل. يبقى هنا تفهم بأن البركة من الله سبحانه وتعالى، لكن الأصل بأن تمضي على شرعه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال باب، ونختم بهذا الحديث، قال ما يستحب من الكيل. قال عن المقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم. هو بعض الناس انتقد على تبويب الإمام البخاري ووضع هذا الحديث فيه. ليه؟ لأن وضع الحديث في كتاب البيوع لبيان الايه؟ المكيل. خلاص كده؟ لكن المكيل أصلا هو معناه التقدير. معناه ليه؟ معناه تقدير الأشياء. ده أصل المكيل. خلاص كده؟ بأن تقدر مثلا تقدر الوزن ده، الوزن ده نفسه ايه؟ ده وزن نفسه قدر، قدره قد ايه، قدره قدر كذا. فمعنى المكيل اصلا التقدير. فقوله عليه الصلاة والسلام كيلوا طعامكم يبارك لكم، الحديث ده بيضع كثير في من اهل العلم في باب النفقة وحسن المعاشرة، في باب النفقة اللي هي في البيت والزوجة والأولاد والنفس. فالشيخ عبد الرحمن السعدي في كتاب الفتاوى السعدية لما اتكلم في المسألة دي، وكذا البيهقي وكثير من أهل العلم، على إن الكيل هنا هو تقدير الطعام، فإن من صفات عباد الله ألا يسرفوا ولا يقتروا، لا بخل ومنع ولا إسراف. إذا تقدر في طعامك يبارك لك في بيتك. هنعمل النهاردة عندك إيه؟ إحنا عندنا رز وعندنا مكرونة وعندنا لحمة. طب طلعي كيسين ثلاثة لحمة واعملي اتنين ثلاثة أرداب رز، ولو عندك مكرونة اعملي. ممكن العيال برضو ما يكونش لهم نفس للرز يأكلوا مكرونة، في عدس اعملي معاه، ما ممكن ما يكونش لهم نفس لا للرز ولا للعدس ولا المكرونة يروح واكل العدس، ممكن ما يكونش لهم نفس للثلاثة يأكلوا لحمة. مفهوم الكلام؟ ولو فيك بدو أوانس طلعيها معاها برضو، ممكن يجي لنا ضيف مثلا يعني، خلاص. وطلع مثلا، طب اطلع قد ايه عيش؟ الله يخبز لنا كده ايه يعني، ايه خليها بالبركه يعني، بالبركه كده، وانت عارف انت ايدك مرحرح خلاص كده. او اشتري لنا، روح يا ابني هات لنا مش عارف عيش قد ايه، ويحط قفص العيش على الطبليه، واللي ياكل من ده ويقطع من ده واللي يعمل من ده، وفي الاخر بعد الطن العيش اللي محطوط تلاقي متاكل 10 ترغيفه والباقي كله متقطع كانه قطط بتاكل، ويمسك وحط في الكيس ويرمي. لكن في تقدير. النبي عليه السلام عند الامام الطبراني باسناد جيد جوده الامام الخطابي قال: ما عال من اقتصد. سنه النبي كلها بركه. ما عال من اقتصد، اي ما افتقر احد يقتصد. لا إسراف ولا تقتير، وإنما الأمور بإيه؟ بقدرها. قدروا طعامكم يبارك لكم. أنا هاكل عيش، أطلع عيش، إحنا كم فرد؟ إحنا واحد واثنين وثلاثة وكذا، خلاص الكلام. الأصل مثلا، أنت عارف زمان كان ست وستك مش عارف بقى أنتوا بتعملوا، كانوا يقطعوا العيش، أما بيجيبوا العيش كده، شفت يا خالد الحبيب دي بيجيبوا العيش يروح مقطعينه نصين على هيئه سندوتشات كده، ويحطه في كيس خلاص كده في الثلاجه في الفريزر، وفي كيس تلاجة. اما بيطلعوا بالايه؟ بالشقق، عارف انت، يبقى طلع شقق، فلما يجي ياكل مش هيقطع رغيف، فبيقطع في ايه؟ في الشقه دي، خلاص كده. فما فيش حد مش هياكل شقه فهياكل، لكن ممكن واحد مثلا ايه كان نص رغيف، النص التاني بيحصل في ايه؟ بتروح جايبه الحته وتروح كانسه في وروح حاطه في الكيس ويرمي للقطط، صح كده الكلام. لكن شوف ده تقدير. احنا مثلا عارفين كويس احنا بناكل قد ايه رز، قد ايه مش عارف كذا، قد ايه كذا، يبقى انا فاهم، يبقى تقدر. جاي لنا ضيف يبقى مثلا ازود قد ايه، يبقى في هنا ايه؟ فهنا تقدير. يبقى ما عال من اقتصد. ليس كل شيء ان يكون مثلا معايا المال فانفق يعني. شوف حتى من قواعد الاقتصاد، من قواعد علماء الاقتصاد، يقول لك ليست النفقة عند وجود المال، وانما الامساك عند وجود المال. يعني شوف احنا عندنا على فكرة القاعدة دي يعني عكس عكاس. يعني يقول لك ايه؟ لما يكون في مثلا معاه فلوس قوي كتير، النهاردة اخر الشهر مثلا جات لك حوافز وجات لك، بتعمل ايه؟ بنخربها. يقول لك النهاردة اخربها. تخربها ايه بقى؟ يروح 2 كيلو كفتة على 3 كيلو نيفة لان الغدا مش فاهمها، ومش عارف هات نص كيلو بتاع ايه، والعيال بقى هات لهم شيبسي وهات لهم حلويات وبتاع ولعبة يروح ضربها في العمود تتكسر ترجع له تاني، خلاص تعمل له باللعبة بتاعة 300-400 جنيه. طب ايه ده؟ طب ما في ايام النبي عليه السلام كان يدخر طعام سنة، في صحيح الإمام مسلم كان يدخر طعام عاما عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا برضو من الأخذ بالإيه؟ من الأخذ بالأسباب، مفهوم. لكن تجد من الناس من العوام الحمقى يقول لك إيه؟ يقول لك يا أخي ده كرم. لا، هذا سفه. فرقوا ما بين الكرم وبين وما بين السفه، هذا سفه، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى الأصل هنا كيلوا طعامكم، يعني قدروا طعامكم، مش الأمر مش في الطعام فقط، يعني قدروا أموالكم، قدروا طعامكم، قدروا نفقاتكم، يبارك إيه؟ يبارك لكم. يبقى هذا هو الأصل. لكن أن يمضي كده الناس يقول لك على البركة، لا دي مش بركة، ده أنت بتضيع البركة، أنت بذلك تضيع الإيه؟ تضيع البركة. يبقى الأصل إن الإنسان إذا أراد أن يقوم له بيت، فالأصل أن يقدر إيه؟ أن يقدر أمر البيت، أن يقدر أمر البيت. ده إحنا من كثرة العيش اللي بترمي وجد أناس بيشتروا العيش الناشف. هو ده كان في زمان؟ لا، ما هو لكل سبب داعي. يعني القهاوي كترت ليه؟ عشان الناس فاضية مش لاقية تعمل حاجة. ما هو طالما في سبب في الداعي ليه. محلات الدش والريموتات كترت ليه؟ ما هو عم قاعد مش بيعمل حاجة، هو قاعد رامي كرشه وجايب له 2 كيلو كاجو و3 كيلو سوداني ومسك الريموت عمال يقلب، بيجيبها من أول القناة الأولى لغاية القناة الألف، بعد كده روح نازل بقى 999-998-997 وهو قاعد كده. فالريموت هيحصل له إيه؟ ما يطلع عينه يبوظ، يروح لازم نروح إيه؟ نشتري تاني. فوجد الداعي، محلات الإيه؟ قنوات الطبخ وقنوات الـ 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 الأحلام والرؤى. هو كان في حاجة اسمها قنوات طبخ ليه؟ من كثرة ما يفكر الناس في بطونهم ومن كثرة ما ينام الناس، فهو نام كتير شاف أحلام كتير، فهيصحى يروح متصل بالرجل يقول له أنا شفت 1 و2 و3 و4، خلاص عايزين ناكل النهاردة حاجة جديدة، يخش على القنوات الطبخ. هذه حال الناس، نسأل الله سبحانه. لكن شوف الأصل هنا، قدروا طعامكم يبارك إيه؟ يبارك لكم. نكمل إن شاء الله بعد السلام. جزاكم الله خير.